بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في برهان التضايف المذكور لإثبات اتحاد العاقل والمعقول في المجرد إذا علم بذاته، وقد ساقنا الكلام إلى التطرق إلى عموم هذا البرهان لصورة علم المجرد بغيره. وقد أشرنا عليكم السلام ورحمة الله إلى الخلاف بين صدر المتألهين وبين السبزواري صباح الخير في جواز التمسك بهذا البرهان في المقام، وأشرنا إلى تأويل السبزواري لكلام صدر المتألهين وذكره لوجه خاص صحح به مسلك التضايف، وإن قال أن النكتة فيه ليست مبنية على التضايف بل مبنية على أمر آخر. نحن نشير بإيجاز إلى مسألة اتحاد العقل والعقل المعقول استجابة لبعض الطلبات، ونعطف الكلام بعد إذن إلى التطبيق إلى عبارة الكتاب. فنقول أن المقصود باتحاد العقل والعاقل والمعقول الحكم بأن التعقل ليست نسبته إلى العاقل كنسبة وجود البياض إلى الجدار. فصحيح أن العقل ومطلق الإدراك بالنسبة إلى صورة إدراك الشيء لغيره صحيح أن هذا أمر زائد على الشيء، فقد يكون الشيء موجود ولا علم له بالغير كما في النفس، فإنها توجد أولا دون أن تعلم بغيرها ثم يتعلق إدراكها بغيرها، فهذا الإدراك زائد على وجودها. لكن هل النسبة بين الإدراك في النفس وبين النفس كالنسبة بين البياض وبين الجدار، حيث كان الجدار في وقت ما خاليا ثم عرض عليه البياض كان متصفا بالسواد ثم أصبح أبيض، أو بالعكس فوجود الجدار شيء ووجود البياض شيء آخر؟ غاية الأمر أن بينهما نسبة، وهي عبارة عن قيام البياض بالجدار. وقد عرف العلم بأنه حضور شيء بشيء، فإذا كان العالم غير المعلوم فإن علم العالم بالمعلوم عبارة عن حضور صورة المعلوم لدى العالم. إذن زيد يعلم بالشجرة فصورة الشجرة حاضرة عنده، أو العلة تعلم بالمعلول فصورة المعلول حاضرة لدى العلة. فكما أن البياض حاضر للجدار بمعنى أنه قائم به، كذلك المعلوم حاضر لدى العالم أي صورته قائمة بالنفس العالم. وكما أن البياض زائد على وجود الجدار كذلك المعلوم زائد على وجود العالم. ومن هنا نشأ القول بالتغاير بين العالم والمعلوم. إذن المقصود بنفي اتحاد العاقل والمعقول نفي اتحاد العاقل والمعقول فيما إذا كان المعقول غير العاقل، أي إذا كان المعقول صورة شيء غير صورة العاقل نفسه، فلا يشمل كلامهم صورة علم الشيء بنفسه، لذلك نحن أشرنا بالأمس إلى أن إثبات اتحاد العاقل والمعقول في المجرد بالنسبة إلى علمه بذاته أخف مؤونة من هذا الذي ذكره، يعني لا تحتاج المسألة إلى هذه المقدمات الطويلة. فمجرد أن نقول أن المجرد لا يمنع من تعلق العلم به شيء، إذ هو مجرد، إذن هو يعلم نفسه أو لا يعلم نفسه؟ إن قلت إنه لا يعلم نفسه فكأنك تثبت المانع وقد فرضنا خلافه. ما دام المجرد مجردا فلا بد أن يعلم نفسه، إذ المفروض أن العلم ليس إلا حضور شيء لشيء، والمقصود بالحضور الأعم من عدم الغيبة. فإذا كان المانع من الحضور المادة وآثار المادة، إذن المجرد يجب أن تكون نفسه حاضرة لنفسه. خب نفس علمه بنفسه يكفي لإثبات الاتحاد، لأن المفروض أن المعلوم عين العالم، يعني نحن لا نحتاج إلا إلى إثبات علمه بنفسه. أما اتحاد المعلوم والعالم فالمفروض أنه مفروض في المقام، هو مفروض في المقام. إذن مسألة اتحاد العاقل والمعقول التي وقع الخلاف فيها موردها علم الشيء بغيره، لا علم الشيء بذاته، وإلا فإن علم الشيء بذاته هذا مورد اتفاق بين الجميع، حتى المشاؤون اتفقوا مع سائر الحكماء أن علم المجرد بذاته مورد لاتحاد العقل والعاقل والمعقول. اعتباري فقط، بل اعتباري بمعنى تقديم وتأخير في العبارة كما يقول الشيخ الرئيس في التعليقات وغيرها، يعني بمعنى أنه في الواقع حتى هذا الاعتبار ليس موجبا لتكثر، ما أصلا ما يوجد تكثر، لذلك قالوا أنه ثابت حتى بالنسبة إلى الواجب. نعم، لما كان من أدلتهم على تعلق علم المجرد بذاته برهان التضايف، تطرقوا إلى مسألة برهان التضايف وصحته في علم المجرد بغيره. إذن عليكم السلام، الخلاف في برهان التضايف ليس بالنسبة إلى مسألة علم المجرد بالذات، بل الإشكال في برهان التضايف من جهة علم المجرد بالغير. هذا أول، وهذا هو محل الخلاف، يعني محل الخلاف في الواقع علم المجرد بالغير. إذن حتى نحرر النزاع تحريرا صحيحا فلا بد من فرض مغايرة بين العاقل والمعقول، يعني موضوع الخلاف هو ما إذا كان المعقول غير العاقل. طيب الخلاف فيما؟ في الاتحاد وعدم الاتحاد. فهناك طرف يدعي الاتحاد وهناك طرف ينفي الاتحاد، وقد اشترطنا في دائرة الخلاف المغايرة بين العاقل والمعقول، لأننا قلنا أنهم لم يختلفوا إذا كان العاقل عين المعقول. إذن لابد من قيدين حتى يحرر النزاع بشكل صحيح، لا بد من فرض مغايرة ما بين العاقل والمعقول، ولا بد من فرض وحدة ما حتى يصح الخلاف. إذ لو فرضنا الاتحاد من جميع الجهات فلا معنى للخلاف كما في علم الواجب بغيره، ولو فرضنا المغايرة من جميع الجهات فلا معنى أيضا للاتحاد. إذن لا بد أن نعرف جهة المغايرة التي وقع النزاع معها وجهة الوحدة التي وقع النزاع بلحاظها، يعني شنو المغايرة المقصودة التي اختلفتم معها في الاتحاد وعدمه، ما هي المغايرة؟ قالوا المغايرة أن يكون للعاقل ذات وللمعقول ذات أخرى، والمقصود بالذات هنا الماهية. أو الوجود الخاص، يرحمكم الله، الشرط أن يكون للعاقل ذاته مغايرة. الشرط أن يكون للعاقل ذاته مغايرة. أما الاتحاد فهو اتحاد بين وجود العاقل ووجود المعقول، وبهذا يتبين أنه ليس المقصود من اتحاد العاقل والمعقول اتحاد ماهية العاقل كماهية الحيوان الناطق مع ماهية المعقول كماهية الشجرة المتصورة، لهذا لم يدعيه أحد، ولا اتحاد ماهية العاقل مع وجود الشجرة المتصورة، لأن ماهية العاقل موجودة بوجود خاص، بل المقصود اتحاد وجود العاقل مع وجود الماهية المتصورة، وجود العاقل مع وجود الماهية المتصورة. فنحن نقول الجدار موجود والبياض موجود، ونقول وجود البياض زائد على وجود الجدار. صحيح هذه الزيادة لا تنافي الحمل، نقول الجدار أبيض والحمل هو الاتحاد، لكن المقصود بالاتحاد هنا هو أن البياض قائم بالجدار قياما حلوليا يصحح عنوان الاتصاف. فكأنك إذا قلت الجدار أبيض تقول الجدار عرض عليه البياض، هذا مرجع كلامنا الجدار أبيض. فذهب من نفى الاتحاد إلى أن نسبة العلم إلى العالم كنسبة البياض إلى الجدار، فكما أن البياض يحل في الجدار كذلك العلم يحل، العلم بمعنى المعلوم يحل في العالم. فالعلم ما هو؟ العلم هو حلول المعلوم في العالم، حضور صورة المعلوم لدى العالم بهذا المعنى من الحضور. كما أن البياض يحل في الجدار فالعلم عبارة عن أن يحل المعلوم وهو الصورة لدى العالم. إذن لا يتغير وجود العالم إلا في مرتبة أعراضه، أعراضه تتغير، يزول علم ويحدث علم آخر، تتراكم علومه تزداد ويتسع علمه بهذا المعنى. وإلا فإن وجود العالم في أصل الذات كوجود الجاهل لم يتغير. هذا مراد من نفى الاتحاد. أما من ادعى الاتحاد فإنهم قالوا أن النسبة بين المعلوم والعالم ليست كالنسبة بين البياض والجدار، بل النسبة بين المعلوم والعالم أرقى وأشرف من النسبة بين البياض والجدار. فالبياض ذاتا يغاير الجدار ووجودا يغاير الجدار لأنه زائد عليه. أما في العلم فالعلم عبارة عن ترق في وجود العالم الذي كان محدودا، وببركة العلم حصل له اتحاد واتساع. هذا الاتحاد اتحاد بين مرتبته وبين وجود المعلوم، بحيث يكون المعلوم طورا من وجود العالم، المعلوم طور من وجود العالم، وليست ذات العالم وذات الجاهل سواء، حتى يقال إن الفرق بينهما كالفرق بين الجدار حال بياضه وبينه حال سواده مع اتحاد الذات واختلاف العرض. بل الحق أن الاختلاف هنا في نفس الذات، وذلك إذا لاحظنا الذات وجودا يضيق مرة ويتسع أخرى، فإذا علم الإنسان اتسع وجوده، وإذا جهل كان وجوده ضيقا. ومعنى اتساع وجوده أن وجود زيد بعد العلم يعبر عن وجود ذاته الساري إلى مرتبة معلومه، بحيث يكون وجود المعلوم ووجود العالم والعلاقة بين العالم والمعلوم بين الوجودين، كل هذه الأمور تكون شؤونا لوجود واحد. ومعنى ذلك أنك إذا لاحظت الصورة المعلومة فهي موجودة بوجود العالم لا بوجود أجنبي، وإذا لاحظت وجود العالم في مرتبة إطلاقه تقول هو موجود بحيث يتحد مع العالم، وإن كان له في مرتبة ذاته وماهيته خصوصية، وهي أن خصوصية المعلوم خارج عن تلك المرتبة. إذن المغايرة بين المرتبتين غير اتحاد المرتبة مع إطلاق الوجود. إن قلت يمكن أن يأتي هذا في مثل البياض والجدار، قلنا نعم، وبهذا نلتزم. ولذلك ذكر من أدلة اتحاد العقل والعاقل والمعقول أن نسبة العلم إلى العالم كنسبة الصورة إلى المادة والعرض إلى الجوهر، فكما أن العرض والصورة متحدان بالموضوع والمادة، كذلك العلم متحد مع العالم. وبالجملة فلا يوجد شيء لشيء إلا بأن يتحد الطرفان، ما يمكن، لأنك إذا قلت هذا موجود لهذا فلا بد أن يكون بينهما اتحاد، وإلا لزمة المباينة. ما في اتحاد. هذه الدعوة الأخيرة هي لإدراج الاتحاد الانضمامي تحت التركيب الاتحادي وتحت عنوان الخارج المحمول. كل ما يحمل على الموضوع فهو موجود بوجود الموضوع بهذا المعنى.
يعني أنا نقول اتحاد العاقل والعقل المعقول أن الثلاثة أصبحت شيئا واحد،
شيء واحد. نعم.
في عين الثلاثة،
في عين أنها ثلاثة، التثليث للرتب والوحدة للوجود.
يعني
وجود سار في المراتب الثلاثة. نعم، يكون وجود زيد وجود مشكك في مرتبة من مراتبه، هذا يكون ذاتيا وذاتا، يعني وجود ناطق. زيد لا بشرط هو هو، زيد بشرط لا من جهة أعراضه حيوان ناطق، زيد بشرط شيء من جهة كمالاته وامثال ذلك يكون عبارة عن زيد السميع البصير الناطق الحي الدراك العالم بالمنطق العالم بالنحو العالم بكذا.
يعني سيدنا سيد كان ما أي مسألة ما يقال مثلا من عنده دور في مسألة فعلية الروح فعلية النفس، يعني خروجها من عالم القوة إلى عالم الفعلية أو تكامل تكامل النفس.
لا بلا أشكال الروح تعبر عن درجة تكامل البدن.
لا أقصد الروح مع العلم.
نعم. نعم كذا.
يعني أكمل من.
لا بلا أشكال الروح قد يعبر بها عن الذات المجردة في نفس المرتبة الذاتية، وقد يعبر بها عن مرتبة الذات المجردة الحاوية لجميع المعقولات بالتفصيل أو بالإجمال. لا شك أن للعلم دورا في بلوغ الروح، يعني بلوغ الجهة المجردة في الإنسان درجة الكمال، هذا لا أشكال فيه.
أقول هذا هو اللي يعني قد نسميه اتحاد بين العقل والمعقول، نفس هذه وصولة إلى الدرجة المعينة من الكمال.
إيه بلا أشكال، يعني مع أن طبعا من نفى الاتحاد أراد بالكمال ازدياد الأعراض في الإنسان، فهم يتفقون على أن المراد بالكمال ما يقارن الزيادة، لكن من ادعى الاتحاد ادعى أن الزيادة تكون بترقي وجود الشيء بحيث يرقى. لاحظوا طبعا أنا أشير إلى مثال كررته في أكثر من جلسة وأعيده هنا لما فيه من الفائدة. لاحظوا أن الإنسان اليوم جاهل في هذه الساعة المعينة، جاهل بمعادلة ما، بعد أن يعرف المعادلة الرياضية. بالأمس أنا لم أعرف أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، اليوم عرفت هذه المعادلة. فزمن حدوث العلم متى؟ اليوم. لكن المعلوم أنا بعد أن عرفت هذا هل يمكن أن أخصص معلومي بزمان معين؟ أنا اليوم عرفت هذه المعادلة، فهل يمكن أن أحدد حكمي بصحة هذه المعادلة بزمان حدوث علمي إلى ما بعد، أو بيوم معين أو بوقت معين، أو أنني إذا علمت بشيئين مثل المعادلات الرياضية التي لا تختلف في اختلاف الأزمنة أحكم بهذه المعادلة من الأزل إلى الأبد؟ اليوم عرفت أن 1+1=2، لكن علمي محدود، معلومي شلون؟ معلومي مطلق متسع يسع الزمان كله، بل يتعدى الزمان إلى الدهر ويشمل كل الأشياء. 1+1=2، سواء كان 1+1 حادث قبل حدوثي أو لا، قبل علمي أو لا، مع علمي أو لا، بعد علمي أو لا، بعد مماتي أو لا. وهذا يعني أن الذي علمته شيء أوسع من الزمان والمكان، ولأن هذا معنى حكمي على ما بعد الزمان والمكان. طيب، كيف أعلم وأنا مادي بشيء وراء الزمان والمكان إذا كان العلم حلولا؟ فالمعلوم إذا كان مجرد يحل فيما؟ تقول يحل في النفس. أقول طيب، النفس لها جهتان، جهة تجرد ذاتها وجهة تعلقها بالبدن. فإذا كان العلم مجرد وقد حل في النفس، فالذي أعلم به الآن باعتبار أن لبدن ارتباطا بالنفس يجب أن يكون محدودا، لأن هذا الارتباط بين النفس والبدن عين التقيد. وأنا في عالم المادة الآن، في عالم المادة أحكم بأن معلومي أوسع من المادة وآثارها وأوسع من الزمان والمكان. هذا لا يمكن إلا أن نقول أن العالم ترقى من هذا الوجود المحدود إلى وجود أوسع، وأشرف واطلع على معلومه. فأنت عندما تعلم بالمعادلة الرياضية ترتقي ذاتك من الدرجة الدانية إلى درجة العلم، فتعلم بالعلم. ومعنى ترقيك أن ذاتك الوجودية اتسعت بحيث أصبح للمعلوم تعلق بوجودك. طبعا لا نقصد أن العالم يتحد بوجود ذات المعلوم، بل يتحد بوجودها النوري، يعني بوجودها الرابط أيضا للمعلوم بحسب اختلاف درجات المعلومات في الكمال. المعلوم قد يكون له وجود مطلق ويكون له وجودات نورية، بحسب علوم الناس يكون للمعلوم ارتباط بزيد وعامر وباكر وكذا، وكل عالم يرتبط بالشعاع الساقط من المعلوم المجرد الراقي المتعلق بذاته. وهذا التعلق هو نافذة من عالم الغيب على عالم الشهادة، وانفتاح نافذة عالم الغيب على عالم الشهادة يعني أن روحك ترقت من درجة المادة بهذه الدرجة. كل علم يكتسبه الإنسان في الواقع هو عبارة عن جهة كمال مجرد تتصف به ذاته المجردة. أولا كان الإنسان ذاتا هيولانية في التجرد، أصبحت بالغة درجة تجرد فعلي محدود، ثم يتسع هذا التجرد المحدود شيئا فشيئا حتى يوفق الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى أن يبلغ درجة التجرد التام، بل ما بعد التجرد بالنسبة إلى الإنسان الكامل. إذن في الواقع المقصود باتحاد العقل والعاقل والمعقول هو أن وجود المعقول يصبح شأنا من شؤون وجود العاقل، وأن وجود المعقول لا بلحاظ ذات المعقول بل بلحاظ وجود المعقول النوري يكون مرتبطا بنحو الاتحاد مع وجود العاقل. إذن كأن العلم عبارة عن نقطة تلاقي المعلوم بالعالم، إما بتنزل المعلوم أو بترقي العالم، إما تنزل المعلوم لا بنحو الانتقال والتجافي كما يقال، لأن المعلوم بحسب الفرض مجرد لا مكان له، بل بنحو التجلي أو بترقي العالم. والحق أن العلم يستلزم كلا الأمرين، العلم يستلزم كلا الأمرين. لا، تكامل في الذات، تكامل في الذات. لذلك سمي القرآن بعنوانين، قرآن وفرقان. ومن الواضح أن الفرقان عنوان يناسب الفرق والتفصيل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، والقرآن عنوان يشير إلى القراءة، والقراءة في أصل اللغة بمعنى الجامع. وقد أطلق القرء على الدم المجتمع في الرحم بهذه النكتة. فالقرآن هو الجامع، والفرقان هو المفصل، ولا يكون الشيء جامعا حتى يكون مفصلا، ولا يكون مفصلا حتى يكون جامعا، لأن ما يغيب عنه تفصيلون فليس بجامع ولا مفصل. إذن القرآن سمي قرآنا بهذا اللحاظ، لأنه عبارة عن العلم الحقيقي. طبعا القرآن في نظر القرآن هو عبارة عن المرتبة الجامعة لكل العلوم والمعارف الحقة. ومن الواضح أن الجهالات أباطيل، ما يوجد علم غير حق، وكل جاهل يسمى علمان فهو من حيث هو علم حق، وهو من حيث هو جاهل باطل، والباطل ليس بشيء. يعني في الواقع حتى الجهالات إذا لاحظناها من جهة أنها تصورات فهي علوم حقة. العلم في القرآن في نظر القرآن هو أم الكتاب، وأم الكتاب إنا كل شيء أحصيناه في كتاب مبين وفي إمام مبين، وكل شيء أحصيناه كتابا. زين، والإمام المبين قد يطلق على القرآن بلحاظ واعتبار. القرآن في نظر القرآن ليس هو خصوص الآيات المدرجة بين الدفتين التي اختص النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين بتنزيلها عليه. هذه مرتبة من مراتب القرآن، القرآن الذي جعله الله سبحانه وتعالى مهيمنا على الكتاب كله، والقرآن الذي وعد الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، والقرآن الذي وصف الله سبحانه وتعالى أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو شيء مع هذه الأشياء، مع هذه الكلمات هناك مراتب أخرى من القرآن. طيب القرآن ما هو؟ القرآن عبارة عن العلم الذي علم الله سبحانه وتعالى الإنسان، كل علم، فليس إلا درجة من درجات القرآن. وهذا وجه هيمنة القرآن على الكتب كلها، لأن التوراة مرتبة من مراتب القرآن، والإنجيل كذلك مرتبة من مراتب القرآن. ومن الواضح أننا لا نقصد بالقرآن الألفاظ، إذ الألفاظ لم تنزل على غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولو من جهة اختلاف الكلمات. إن قلت ما الدليل على هذا؟ هذا خلاف النقل، قلت بل القرآن يدل صراحة على هذا المعنى. اقرأ سورة الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. زين، إلى أن يقول إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، هذه الآيات في الصحف الأولى لكن بمعانيها. فصحف إبراهيم وموسى شيء من القرآن. إذن القرآن ما هو؟ القرآن هو كل العلوم التي فتح الله سبحانه وتعالى بها على عباده من جهة مطابقتها للواقع. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين هذه العلوم، أوتيت يا علي جوامع العلم، وأوتيت جوامع أوتيت جوامع الكلم، وأوتيت يا علي جوامع العلم. إذن القرآن ما هو؟ القرآن هو نقطة التقاء عالم الغيب الذي هو عالم المعارف والحقائق بعالم الشهادة الذي هو عالم ظهور تلك الحقائق. وين يلتقي هذان البحران؟ في الإنسان. في قلب النبي صلى الله عليه وآله نزل به الروح الأمين على قلبك، فنقطة التقاء عالم الغيب بعالم الشهادة هي القرآن، هي العلم. هذه النقطة إن نسبتها من الأسفل إلى الأعلى سميت ترقيا، وإن نسبتها من الأعلى إلى الأسفل سميت تنزلا. وإذا لاحظت الجهتين وجدت الأمر دائرة ذات قوسين، قوس صعود وقوس نزول. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب يصعد من القلب إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل الصالح يرفعه. طيب تلك الكلمات ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، تاب ليتوبوا. إذن في الواقع العلم هو عبارة عن نقطة التقاء الغيب والشهادة، ونقطة ترقي الإنسان إلى عالم الغيب، ترقي الإنسان من عالم الشهادة إلى عالم الغيب. لذلك لا يوجد العلم في هذا العالم المادي إلا في وجه موجود ذي وجهين. يعني هذا العالم عالم المادة لا يوجد فيه علم، مثلا الموجود المادي البحث لا يوجد فيه علم، لا بد أن يكون العالم في هذا العالم مركب من جهتين، جهة مادة وجهة تجرد. نقرأ هذا المقطع. وين وصلنا؟ قال إذ التكافؤ في المرتبة الذي هو من أحكام التضايف لا يقتضي أزيد من تحقق أحد المتضايفين مع الآخر ولو بنحو المقارنة. هذا غاية ما يقتضيه التضايف والتكافؤ، المقارنة. طبعا المقارنة قد تكون مع التغاير، قد تكون مع الاتحاد، لا مقدما ولا مؤخرا، لا الاتحاد. كيف يريد أن يترقى وهذا الترقي له أثر هام في المطلب؟ كيف والعلة مضايفة للمعلول والمحرك للمتحرك، المحرك للمتحرك، والتكافؤ لا يستدعي إلا ثبوت المعية في المرتبة، بمعنى أنه حيثما وجد أحدهما في مرتبة فلا بد من الحكم بوجود الآخر بين طرفي كل منهما، لا اتحادهما وجودا وحيثية بحيث يكون منشأ انتزاع عنوان أحدهما هو بعينه منشأ انتزاع العنوان الآخر. قال وإلا، يعني لو اقتضى التضايف اتحادهما وجودا وحيثية اجتمع المتقابلان في موضوع واحد من جهة واحدة. هذه العبارة عبارة ينبغي التوقف عندها كثيرا، وسنشير إن شاء الله إلى ما تحتها من المطلب. قال فما ذكر أن المفروض قطع النظر عن جميع الأغيار في المعقولية ممنوع. إن ذكر في قولهم مع قطع النظر عن جميع الأغيار قطع النظر، فما ذكر أن المفروض قطع النظر عن جميع الأغيار في المعقولية ممنوع إن سلك مسلك التضايف، يعني إن أريد التضايف بالمعنى المعروف مصطلح عليه فقطع النظر عن الأغيار لا معنى له، لأن مفهوم المعقول بالنظر إلى مفهوم العاقل معقول، يعني لا معنى للحكم بوجود أحد الطرفين مع قطع النظر عن غيره. كيف والتضايف هو عبارة عن نسبة متكررة، هو ما يعقل بالنسبة إلى غيره، فشلون تقول معقول مع قطع النظر عن غيره؟ إن سلك مسلك التضايف، يعني يقول لا معنى للقول بأن هذا معقول مع قطع النظر عن جميع الأغيار. طبعا الذي يذكره في الحاشية ساعة كم الآن؟ نقرأ. كيف والمضاف أمر معقول بالقياس إلى الغير، والغرض، يعني الغرض من هذا الإشكال كله أن المفهومين المتضايفين كما أنهما بمجرد تغاير مفهومهما لا يقتضيان تكثر الوجود والحيثية، كذلك لا يقتضي تكافؤهما الاتحاد ولا التكثر. يعني عدم الاقتضاء عام من وجود الشيء الذي يدعى اقتضاؤه وعدمه، وإن لا يعبى الاتحاد بدليل من خارج. فتأمل لعل الأمر بالتأمل. ناظر أولا إلى عدم حصول الماتن والشارح على التوفيق في بيان برهان التضايف. ثانيا أن ما ذكره من التأويل لبرهان التضايف هو عين ما أراده صدر المتألهين. ثالثا الإشكال الذي يرد على كلامه، مرة يقول التضايف لا يقتضي، مرة يقول يجتمع المتقابلة لو سلك مسلك التضايف. ومن الواضح أن كون المتضايفين متقابلين وامتناع اجتماع المتقابلين يستدعي الحكم بالتغاير حتى مع وجود دليل من خارج. يعني لا معنى للقول بأن التضايف لا يقتضي الاتحاد مع القول بأن المتضايفين متقابلان والمتقابلان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، هذا تحافظ بلا أشكال. العاقل والمعقول متقابلان أو لا؟ يقول نعم هما متقابلان، وقد قال أن المتقابلين لا يجتمعان. فإذا قام برهان على أن الشيئين متحدان بمقتضى عدم إمكان اجتماع المتقابلين، نحكم بأن العاقل والمعقول ليسا متقابلين بعد، وإلا يلزم شنو؟ اجتماع المتقابلين. إذن لا بد من تحديد الأمر، إما أن اتحاد العاقل والمعقول لا يندرج تحت اجتماع المتقابلين فلا يكون قوله وإلا اجتمع المتقابلان صحيح، وإما أن العاقل والمعقول متقابلان واتحادهما ليس من باب اتحاد المتقابلين وعليه فلا يكون كلامه وإلا اجتمع المتقابلان صحيحا. على كل حال إذن قوله وإلا اجتمع المتقابلان هذا يضر، لا أنه يؤكد ورود الإشكال. نقرأ ما ذكره في الحاشية بشكل سريع، إلا أن يراد الحاشية الثانية عشرة عندي بحسب الرقم تحت قوله بتكافؤ المتضايفين، نعم قوله مع قطع النظر عن جميع الأغيار، عنده حاشية تحت هذا القول، إلا أن يراد بإضافة المعقولية وإضافة العاقلية مبدأ الإضافة، بيانه أن المعقول بالفعل يعني الصورة التي لا يمكن أن تتصور إلا معقولة، وإن لا يمكن أن توجد إلا معقولة، وهي المعقولة بالفعل مطلقا سواء كان في العلم بالذات أو في العلم بالغير، لا شأن له إلا المعقولية، أي لا شأن له إلا الوجود الفعلي البحث، الوجود الفعلي والوجود النوري، لا كالمعقول بالعرض كالمعلوم بالعرض الخارج لشوبه بالقوة والظلمة المانعتين عن كونه علما ومعلوما بالذات. من الواضح أننا إذا عرفنا صور الأشياء في الخارج فمعلومنا الصور، وأما الأشياء بوجوداتها الخارجية فهي معلومة بشنو؟ بالعرض. وذلك لأن معقوليته يعني معقولية المعقول بالفعل ووجوده في نفسه واحد، وجوده في نفسه واضح، وجود المعقول بنحو يكون معقولا هو عبارة عن وجوده للعاقل، ومن الواضح أن وجود الشيء في نفسه عين وجوده لغيره، الموجود لغيره دائما يكون وجوده في نفسه عين وجوده لغيره، وإلا كان الموجود لغيره غيره. البياض موجود للجدار أو لا؟ نعم. طيب وجود البياض للجدار غير وجوده للجدار؟ لو كان وجود البياض للجدار شيء ووجود البياض للجدار شيئا آخر لكان الموجود للجدار شيئا غير وجود الجدار، وهذا من الواضح أنه لا يوجب أن يكون البياض للجدار. إذن إما أن يلزم التسلسل أو الدور أو أن يكون وجود الشيء في نفسه عين وجوده لغيره. إذن وجود البياض للجدار عين وجود البياض لا غيره. قال فالمعقولية ذاتية لوجوده لا لماهيته، أي مبدأ المعقولية، أي مبدأ المعقولية وهو النور، أي مبدأ المعقولية هذا هو وجوده في نفسه وهو النور. هنا أي مبدأ عطف بيان لوجوده، تفسير يعني لوجوده، لوجوده الذي هو مبدأ المعقولية وهو النور والفعلية، وذاتي الشيء ثابت له مع قطع النظر عن جميع الأغيار. وعنوان المعقولية المحمول عليه استدعى العاقلية، فمبدأ العاقلية ليس إلا ذلك الوجود النوري الفعلي، هو مبدأ المعقولية لا غيره. يعني نحن من حيث انتزعنا عنوان العاقلية ننتزع عنوان المعقولية. المفروض أن وجود المعقول في نفسه عين وجوده لغيره، والمفروض أن وجود المعقول لا يعقل إلا أن يكون موجودا لغيره. إذن المعقولية ذاتية وجوده، وإذا كانت ذاتية وجوده فلا يمكن أن تنفك عنه. إذن لو قطعت النظر عن كل شيء إلا هذا لحكمت بأنه معقول. فاتحاد قال إذ المفروض أنه قطع النظر عن الأغيار، ومبدأ العاقلية الذي هو غير المعقولية بحسب قطع النظر غير، فينبغي أن يوجد المعقول ولا يكون معقولا، هذا خلف. فاتحاد العاقل والمعقول ثابت في العلم المجرد بذاته، وهذا اتفاقي بين المحققين، وفي علمه بغيره، وهذا خلافي يقول به كثير من المشائين، كما قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات، والمشاؤون القائلون باتحاد العاقل والمعقول. طبعا ما نسبه إلى الطوسي فيه كلامه. وبمثل هذا البيان بينت كلام صدر المتألهين في حواشينا على مرحلة العقل والمعقول وعلى الإلهيات، لأن صدر المتألهين تعرض لهذه المسألة في هذين الموضعين بل في أكثر من موضع، إلى آخر الحاشية ما فيها إن شاء الله تعالى واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.